تشغلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن التصويرات الخمسة لبيان الجامع بناء على القول بالأعم لم يوافق عليها المتن، ووصل الكلام إلى مقدمة أخرى من المقدمات، وهذه المقدمة تبتني أو ترتبط بأن الوضع في العبادات مثلا من أي قسم من أقسام الوضع الأربعة، وهي الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له الخاص والوضع الخاص والموضوع له العام، حيث إنه قد ثبت في محله استحالة القسم الرابع منها، فالمحتملات المتصورة في وضع العبادات هي ثلاثة، لكن لما فرغنا سابقا عن لابدية تصوير الجامع فقد بطل احتمال أن يكون الوضع من قبيل القسم الثاني، وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأن الجامع لا يكون إلا عاما وكليا. فحينئذ دار الأمر بين الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس، وبين الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن هذا القسم لا شك، هذا القسم الأخير لا شك في إمكانه، وإنما أنكرنا سابقا أن يكون الوضع في المعاني الحرفية منه، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون له مثال آخر غير المعنى الحرفي. وحينئذ يدور الأمر بين هذين القسمين. المصنف رحمة الله عليه أثبت أن ما نحن فيه من قبيل القسم الأول، لكنه استدل عليه ببرهان الخلف، حيث أبطل أن يكون ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث، وبما أن الأمر انحصر بينهما فيتعين أن يكون من قبيل القسم الأول، فهو استدلال غير مباشر. وحاصل الكلام أن ما نحن فيه لو كان من قبيل القسم الثالث للزم أن نصف بعض استعمالات الشارع التي علق بها الأثر على طبيعي الصلاة لا على حصة خاصة من الصلاة، يلزم أن يكون الاستعمال إما غلطا وإما مجازا، وكل من الغلط والمجاز لا مجال له في المقام. أما بيان الملازمة، لا شك أنه في الروايات قد ترتبت جملة من الآثار على الصلاة، كالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. في مثل هذه الاستعمالات لم يجعل الشارع هذه الآثار آثارا لمصداق خاص من الصلاة، فاستعملت لفظة الصلاة في العام. فلو كان ألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص مع كون المستعمل فيه في هذه الأمثلة هو العام، فلا يخلو حينئذ إما أن نبني على نظرية المشهور في المجاز، وإما أن نبني على نظرية الماتن. نظرية المشهور في المجاز مفادها أن المجاز بالوضع لا بالطبع، بمعنى أن الاستعمال المجازي بحاجة إلى إذن واضح. مش هذا رأي كان المشهور؟ ففي قولنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا فرضنا أن الصلاة وضعت بالوضع العام والموضوع له الخاص، وفي هذه الرواية استعملت في العام، فاللفظ الموضوع للخاص استعملناه وين؟ في العام. وهنا العلاقة المتصورة هي علاقة الجزئية والكلية، وهذه العلاقات ليست جائزة على نحو الإطلاق، بل لها شروط. فإذا لم يتوفر علاقة الجزئية والكلية، اللفظ الموضوع للجزء استعملناه في الكل. إذا لم تتوفر شروط العلاقة فلن يكون حقيقة، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولن يكون مجازا، لأن شرط الاستعمال المجازي لم يتوفر، والمفروض أننا نبني على نظرية المشهور، وهو أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى إذن، فسوف لن يكون هذا الاستعمال مجازيا، بل يكون ماذا؟ إذا لا حقيقة ولا مجاز غلط، وهو بالضرورة باطل. لا نستطيع أن نصف استعمالات الشارع بماذا؟ بالغلط. هذا إذا بنينا على أي مبنى؟ على مبنى المشهور. وأما لو بنينا على مبنى الماتن، وهو أن الاستعمال المجازي يكفي فيه استحسان الطبع والذوق، ولا يشترط إذن الواضح، فغاية الأمر سوف يكون على هذا المبنى الاستعمال استعمالا مجازيا، وهذا أيضا باطل، لأنه في الاستعمالات المجازية نشعر بالعناية، لأنه على خلاف الأصل. الأصل في الاستعمالات أن تكون على وجه الحقيقة، والحال أنه لا نشعر بالعناية في مثل هذه الاستعمالات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا نشعر أننا نحتاج إلى تكلف قرينة وعلاقة وما شابه ذلك من عنايات المجاز. فإذا لو كان الوضع عاما والموضوع له خاصا للازم في مثل هذه الاستعمالات إما أن تكون من باب الغلط وإما أن تكون من باب المجاز. واضح ليش قلنا إما وإما؟ على اختلاف المبنى. وعلى كل تقدير فهذه الاستعمالات لا يصح أن تكون غلطا ولا مجازا، فإذا بطل التالي بطل المقدم، فالوضع ليس من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. ماذا يتعين؟ وضع العام والموضوع له العام، ثبت المطلوب. ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا. تفت كلمة الظاهر، إذا أردنا أن نحلل هذه القضية تنحل إلى قضيتين: الأولى الوضع عام، عمومية الوضع، الثانية عمومية الموضوع له. هذا الظهور لا يصح في كلا القضيتين، في الوضع والموضوع له. ليه؟ لأنه في الوضع بنينا سابقا على لابدية تصوير الجامع، فهو قهري في الأمر الذي لا بد منه، لا يقال الظاهر بل حتما هو هكذا، لأن الظهور دليل ماذا؟ ظني. انتقدنا. فأصلا لا يمكن إلا أن يكون الوضع عاما. خب، أما الموضوع له نعم يمكن أن يكون خاصا، لأن القسم الثالث من الوضع في حد ذاته ممكن ولا ينحصر بالمعنى الحرفي. خب، يمكن أن يكون له مصداق آخر كما فيما نحن فيه. وإنما الإشكال جاء ماذا؟ من ناحية أنه يستبعد أن يكون الاستعمال مجازيا، واضح؟ فلذا قال الظاهر. واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع. وإن استعملناها في الجامع يعني في الكل، في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين، والصوم جنة من النار، يلزم أن يكون لاستعمال ماذا؟ مجازا. أو منع استعمالها فيه، أو منع استعمال هذه الألفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة. ليش هذا؟ على أي مبنى؟ على مبنى المشهور. إذا أخذنا بمبنى المصنف يكون الاستعمال مجازيا، إذا أخذنا بمبنى المشهور الذي يحتاج إلى إذن لا يكون أصلا، حتى استعمال مجازي لا يصح، فيكون من باب الغلط. وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية. هذا كل اللي شرحناه سابقا ضاع يعني؟ المصنف ما ادعى أن الصلاة موضوعة للنهي عن الفحشاء، ما تدعينا هذا الشيء، هي موضوعة لجامع بسيط نعرفه من خلال آثاره، لأن الأثر هو الموضوع له. الصلاة لا ترادف النهي عن الفحشاء، النهي عن الفحشاء الصلاة موضوعة لمعنى، هذا المعنى أثره النهي عن الفحشاء، فلا يلزم هذا الشيء. كما لا يخفى على أولي النهاية، شوف لدأبهم الإشكال حتى هذه العبارة، كما لا يخفى على أولي النهاية، أنه النهاية العقل لا يستعمل بمعنى النهاية، وإنما كان ينبغي أن يقول لا يخفى على أولي النهى، اتفقنا؟ ولكن المصنف يريد أن يسجع العبارة، فباعتبار أنه بعيد إلى الغاية لو قال كما لا يخفى على أولي النهى تنكسر السجعة، فعبر لا يخفى كما لا يخفى على أولي النهاية. فهذا نظير ذلك الذي أمره الأمير أن يكتب إلى قاضيه في قم رسالة، فكتب الكاتب إلى القاضي: أيها القاضي بقم، أيها القاضي بقم بقم بقم، بدأ يكررها ماذا يتناسب معها من جملة ثانية، فقال: قد عزلناك فقم. فوصلت الرسالة إلى القاضي، قال: والله ما عزلتني إلا هذه السجعة. هذا في زمن اهتموا بالألفاظ على حساب المعاني، هذا الذي يعبر عنه التفتزاني: كسيف كغمد من ذهب على سيف من خشب. الغمد بيت السيف ماذا؟ من ذهب، لكن السيف من خشب لا قيمة له. انتفدنا؟ اهتموا بالألفاظ دون المعاني، الألفاظ تكون جميلة أنه مسجعة. فهذا حملوا كلام الماتن على هذه الطريقة، أنه همه هنا أن يحافظ على سجعة، فلذا أخطأ في المعنى، لأن النهاية لا تأتي بمعنى العقل، لكن الأمر ليس كذلك. راجعوا كتب اللغة فترون أن الحق مع المصنف. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. المقدمة التالية وهي أهم مقدمة في البين، وعنوانها ثمرة النزاع. هذا النزاع القائم بين الصحيحي والأعمي، ما هي ثمرته؟ لابد له من ثمرة ترتبط بعلم الأصول. المصنف رحمة الله عليه أشار في المتن إلى ثمرات ثلاث، الأولى منهما ترتبط بالأصل اللفظي، والثانية ترتبط بالأصل العملي، والثالثة ثمرة جزئية تظهر في مثل النذر. أما الثمرة الأولى وهي الثمرة المرتبطة بالأصل اللفظي، فالمدعى في هذه الثمرة التي هي من الثمرات المشهورة وأشير إليها في الفصول والهداية ومطارح الأنظار، حاصل المدعى أن الأعمي إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته للعبادة فيجوز له أن يتمسك بالإطلاق لنفي جزئية المشكوك وشرطيته. من هذا؟ الأعم. وأما الصحيح فليس له أن يتمسك بالإطلاق. ثمرة مهمة، إذا شككنا في وجوب جلسة الاستراحة، إذا كنت من القائلين بالوضع للأعام فأتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لأنفي جزئية جلسة الاستراحة، أما إذا كنت من القائلين بالوضع للصحيح فليس لي أن أتمسك بالإطلاق. توضيح هذه الثمرة من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى أنه سوف يأتي في مبحث المطلق والمقيد أن الإطلاق في الألفاظ لا يستفاد من الوضع، وإنما يستفاد مما يسمى بمقدمات الحكمة، وهذا ما بنى عليه المتأخرون بدءا من سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم وإلى وقتنا الحاضر. قبل سلطان العلماء كانوا يرون أن الإطلاق مدلول وضعي لأسماء الأجناس. أما من سلطان العلماء وإلى وقتنا الحاضر يقولون لا، الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة. والمتفق عليه من مقدمات الحكمة مقدمتان: الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال أو الإجمال، ولأجل ذلك عابوا على شيخ الطائفة في تمسكه بقوله تعالى: وكلوا مما أمسكنا، لإثبات طهارة ما يمسكه كلب الصيد. وذلك لأن الآية الشريفة ليست في مقام البيان من ناحية الطهارة والنجاسة، ليست في مقام البيان من ناحية حلية الأكل من جهة الطهارة والنجاسة، بل هي في مقام البيان من ناحية حلية الأكل من ناحية أن صيد الكلب هل يجعل المصيد ميتة أم مذكة. ملتفت؟ من هذه الجهة يبين الحكم، لا من جميع الجهات حتى تتمسك بال إطلاق. لا بد للمتمسك بالإطلاق أن يثبت أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يريد أن يتمسك بالإطلاق لأجلها. المقدمة الثانية أن لا ينصب قرين على التقييد. فإذا ثبت أن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على التقييد، نستفيد ماذا؟ أن مراده المطلق لا المقيد. هذه هي المقدمات المتفق عليها ماذا؟ بين العلماء. واضح الفكرة صار؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في مورد الاستفادة من الإطلاق، هناك موردان لا ينبغي الخلط بينهما. المورد الأول أن نشك في دخالة خصوصية مع إحرازنا لانطباق اللفظ على الفاقد للخصوصية. نشك في دخالة خصوصية مع إحرازنا لانطباق اللفظ على الفاقد للخصوصية، كما في مثل أعتق رقبة نشك في دخالة خصوصية الإيمان مع إحرازنا لانطباق الرقبة على الرقبة الكافرة التي هي فاقدة لخصوصية الإيمان. الرقبة الكافرة حتما رقبة في اللغة، رقبة، واضح؟ إذن نشك في دخالة الخصوصية مع إحرازنا، لأن الموضوع ينطبق على الفاقد للخصوصية. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن نشك في دخالة خصوصية للشك في انطباق اللفظ على الفاقد للخصوصية. كما في مثل لفظة الماء مثلا، عندما قال المتكلم جئني بماء شككنا في أن المتكلم هل يريد السائل من الماء أم الجامد وهو الثلج، فشككنا في اعتبار السيولة في الماء. مع كوننا لا نحرز أنه بفقدان هذه الخصوصية، خصوصية ماذا؟ السيولة. أصلا هل يصدق لفظ الماء؟ هل يقال للثلج بأنه ماء؟ نشك في ذلك مثلا، نشك في ذلك. واضح الفرق بين المورد الأول والمورد الثاني؟ في المورد الأول نحرز انطباق اللفظ على الفاقد للخصوصية. الرقبة التي ما فيها خصوصية الإيمان رقبة حتما. أما في المورد الثاني الفاقد لخصوصية السيلان لا نحرز بأنه يسمى ماء، أو مثل لفظ الصعيد. في أن المراد منه التراب أو الحجر مطلق وجه الأرض. في فقد خصوصية الترابية نشك في أن الحجر يسمى صعيدا أو لا يسمى. والفارق الفني بين الموردين هو أنه في المورد الأول لا شك في جواز إطلاق اللفظ على الفاقد للخصوصية، وإنما الشك في كون الفاقد للخصوصية هل هو مراد للمتكلم أم لا. واضح الفكرة؟ لا شك أن الرقبة الكافرة رقبة، لكن نشك هل هي مرادة للمتكلم أم لا. أما في المورد الثاني فالشك في المراد نشأ من الشك في صدق التسمية، إذا اتضح هذان الموردان فالذي يكون موردا لمقدمات الحكمة هو المورد الأول دون المورد الثاني. إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على التقييد وأحرزنا انطباق اللفظ على الفاقد للخصوصية يقال يرحمكم الله حينئذ لو كان يريد الخصوصية لنصب قرين على ذلك، فلما لم ينصب قرين فهو لا يريدها واللفظ صادق على الفاقد للخصوصية. هذا مورد التمسك بالإطلاق. أما لو لم نحرز صدق اللفظ على الفاقد فهذا يكون من تعدية الخطاب إلى شبهته الموضوعية، وهذا غير جائز. شوف الآن مثلا قال المولى لا تشرب الخمر، هذا الدليل موضوعه ما هو؟ الخمر. فمرة هل يشمل الخمر الزحلاوي، منطقة في لبنان مشهورة بالخمر، أو لا يشمله؟ خب الخمر الزحلاوي خمر، فنتمسك بماذا؟ بالإطلاق. ومرة نقول لا تشرب الخمر، هل يشمل عصير الرمان؟ ونحن لم نحرز أن عصير الرمان يسمى خمرا، فليس لك أن تقول إذا نتمسك بالإطلاق. عصير الرمان شبهة موضوعية، لا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة موضوعي. لابد أن نحرز أن عصير الرمان خمر لنتمسك بالإطلاق. فإذا مورد، بعبارة مختصرة سجلها لأن هذه المهمة، مورد جواز التمسك بالإطلاق فيما لو أحرزنا التسمية على الفاقد للخصوصية. واضح صار الفكرة؟ هذه كم نقطة صاروا؟ ثاني. النقطة الثالثة، بناء على الوضع للأعم، إذا شككنا في وجوب جلسة الاستراحة فلفظ الصلاة على الأعم كما يصدق على الواجد لجلسة الاستراحة يصدق على الفاقد، لأن المفروض الصلاة موضوعة لأي شيء؟ للأعم من الصحيح والفاسد. فعلى كل تقدير لفظ الصلاة صادق. فأحرزنا التسمية فتكون من أي مورد؟ من المورد الأول، فيجوز التمسك بالإطلاق. أما على الوضع للصحيح فنشك في أي شيء؟ في صدق التسمية بدون جلسة استراحة. لا تستطيع أن تقول على كل تقدير هذا تسمى صلاة، لأن الصلاة بحسب الفرض موضوعة لأي شيء للصحيح. لا نحرز أنه من دون جلسة الاستراحة هذه الصلاة صحيحة، فنشك في أي شيء في التسمية، ومع الشك في التسمية لا يجوز التمسك بالإطلاق، فثبتت الثمرة الأولى. صار واضح المطلب، وهو أن الأعمي يجوز له أن يتمسك بالإطلاق، والصحيح لا يجوز له أن يتمسك بالإطلاق. طبعا الأعمي يجوز له أن يتمسك بالإطلاق إذا أحرزت مقدمات الحكمة، وهذا لا يختص بمقامنا، بل هذا قراء عامة في كل إطلاق. فمثلا لو كان قوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة في مقام التشريع ليس في مقام بيان الأجزاء، فلا الأعمي ولا الصحيحي له أن يتمسك بالإطلاق. أما الصحيحي فلما عرفت من أن الشك يكون حينئذ من الشك في التسمية، وأما الأعمي فلاختلال المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وهي ماذا؟ أن يكون في مقام البيان، هنا ليس في مقام بيان الأجزاء. فإذا رواية في مقام البيان نتمسك بإطلاقها. واضح الكلام؟ فإذا ثبت لدينا الثمرة الأولى، وهو أن الأعمي له أن يتمسك بالإطلاق إذا توفرت مقدمات الحكمة، والصحيح حتى لو توفرت مقدمات الحكمة ليس له أن يتمسك بالإطلاق. واضح الفكرة؟ يقول: ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحي. ليش؟ لأنه لا تصدق، لا نحرز التسمية والانطباق، فاللفظ يكون مجملا، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه. متى؟ في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا، وعدم جواز الرجوع أصلا. ليش؟ لأن هذا المشكوك لاحتمال دخوله، أي دخول المشكوك، هذا يسمى من مراجع الضمائر المتصيدة، لفظة المشكوك لم تتقدم بنفسها، فله ثلثا ما ترك. من هو الذي له؟ من الذي ترك؟ من هو فاعل ترك؟ لم يتقدم في الآية، لكن باعتبار الكلام عن الوصية نتصيد الميت، ما ترك الميت، تفدنا؟ أو اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما هو الذي أقرب للتقوى؟ العدل، لكن العدل لم يتقدم، تصيدناه. فهنا لاحتمال دخوله، دخول ماذا؟ المشكوك، أو لا نقول يرجع إلى ما إذا شك، ما هو المشكوك؟ فمذكور في اللفظ لاحتمال دخوله في المسمى، لاحتمال دخول المشكوك في المسمى، مثل جلسة الاستراحة. لا، بدون جلسة الاستراحة ما معلوم أن هذه صلاة بناء على الوضع الصحيح، فكيف تريد أن تتمسك بالإطلاق؟ هذا يكون من نظير مثلا واحد يقول أعتق رقبة، فإذا نتمسك بإطلاقها لإثبات جواز عتق الفقير الحر، لا، الفقير الحر ليس لا يصدق عليه رقبة. فكما لا يجوز لك أن تتمسك بالإطلاق في المورد الذي لا يصدق، لا يجوز لك أن تتمسك بالإطلاق في المورد الذي تشك في الصدق كما فيما نحن فيه. وجواز الرجوع، إذن الصحيح ليس له أن يرجع. أما الأعم وجواز الرجوع إليه إلى إطلاق الخطاب في ذلك، يعني في رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته، على القول الأعمي. طبعا حتى يجوز على القول الأعمي لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين، هذا في كل إطلاق هكذا، هذا واحد. الثاني ماذا؟ التفت على القول الأعمي، واحد من التصويرات للجامع على القول الأعمي ماذا كان؟ كان أن لفظة الصلاة موضوعة للأركان الأربع. إذا كان المشكوك يحتمل أن يكون من الأركان الأربعة، لا يجوز التمسك بالإطلاق حتى على القول بالوضع للأعمي. ليش؟ لأنه أيضا يكون من الشك في صدق التسمية، الاحتمال أن يكون من الأركان الأربعة. إذا كان من الأركان الأربعة فلا يصدق الصلاة حتى على القول بالأعم على الفاقد، واضح؟ لذا هو أشوف ماذا قال: في غير ما احتمل دخوله في المسمى، من غيره مما شك في جزئيته أو شرطيته، كجلسة الاستراحة، كقراءة السورة، كتسبيحات وما شابه ذلك. نعم لابد، هذا أشرنا إليه، لابد في الرجوع إلى الإطلاق فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، وهذا شرط عام، كما لابد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات. وبدونه إذا لم يكن في مقام البيان يفقد الأصل اللفظي، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. الأصل العملي على الخلاف في دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما سوف يأتي. الأصول يقول بالبراءة، والأخبار يقول بالاشتغال. وبدون كونه في مقام البيان يسقط الأصل اللفظي، لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. والحمد لله رب العالمين. لا لا، شبهة المصداقية تختلف عن الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية أعم، وهنا لا نريد المعنى الأعم. إن شاء الله لعله في بعض المباحث.